الوجه الثاني.
ثانيا، الزيادة غير الطبيعية بين قوسين الهجرة. قد تزداد أعداد سكان دولة من الدول بطريقة أخرى غير الزيادة الطبيعية، وهذه الزيادة غير الطبيعية تتمثل في هجرة السكان إلى دولة من الدول، ولا شك أن زيادة السكان من هذا الطريق تعتبر زيادة سريعة، وقد تأتي فجأة وبأعداد كبيرة أو قليلة، ولكن لها تأثير كبير على الدولة التي يهاجرون إليها. فهي أي الهجرة ترفع من أعداد سكان الدولة فيزدادون بطريقتين، الأولى هي الزيادة الطبيعية والثانية هي الهجرة. صفحة 48. الزيادة السكانية. تتأثر الزيادة السكانية بعاملين هما الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية كالهجرة، ومن خلالهما نستطيع أن نتعرف على كيفية حساب الزيادة السكانية في أي دولة من الدول، وذلك بالطريقة التالية: الزيادة السكانية تساوي الزيادة الطبيعية زائد أو ناقص الزيادة غير الطبيعية على عدد السكان ضرب 1000، مع ملاحظة أن الهجرة تؤثر في زيادة أو نقص السكان. تطبيقات على كيفية حساب الزيادة السكانية: احسب الزيادة السكانية لدولة بلغ عدد سكانها في منتصف عام 1420 هجرية حوالي 20 مليون نسمة، وبلغ عدد مواليدها الأحياء لتلك السنة 120 ألف مولود، بينما بلغ عدد الوفيات 80 ألف حالة وفاة، وقدر عدد المهاجرين بين قوسين الزيادة غير الطبيعية إلى تلك الدولة في تلك السنة بحوالي 40 ألف مهاجر. الطريقة: الزيادة الطبيعية تساوي عدد المواليد ناقص عدد الوفيات، إذن 120 ألف ناقص 80 ألف يساوي 40 ألف نسمة تمثل الزيادة الطبيعية. الزيادة السكانية تساوي الزيادة الطبيعية زائد أو ناقص الزيادة غير الطبيعية على عدد السكان ضرب 1000، أي 40 ألف زائد 40 ألف على 20 مليون الكل ضرب 1000 يساوي 4 في 1000. صفحة 49. مثال 1. احسب الزيادة السكانية لدولة بلغ عدد سكانها في منتصف عام 1417 هجرية حوالي 60 مليون نسمة، وبلغ عدد مواليدها الأحياء لتلك السنة 720 ألف مولود، وعدد حالات الوفاة في تلك السنة 240 ألف حالة وفاة تقريبا، وبلغ عدد المهاجرين من تلك الدولة في نفس السنة حوالي 60 ألف مهاجر. مثال 2. احسب الزيادة السكانية لدولة بلغ عدد سكانها في منتصف عام 1422 هجرية حوالي 14 مليون نسمة، وبلغ عدد مواليدها الأحياء لتلك السنة 55 ألف مولود، بينما بلغ عدد الوفيات 14 ألف حالة وفاة، وقدر عدد المهاجرين إلى تلك الدولة بنحو 35 ألف مهاجر. النمو السكاني في العالم. أصل الإنسان يعود إلى أبينا آدم عليه السلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة النساء. جاء في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله عن مكان هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض بعد خروجه من الجنة عدة روايات، منها أن آدم أهبط إلى أرض قال لها دحنا بين مكة والطائف، ومنها أن آدم أهبط بالهند وحواء بجدة، ومنها أن آدم أهبط بالصفا وحواء بالمروة. كما أورد أيضا عن ذرية آدم عليه السلام ما نصه ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 400 ألف نسمة، والله أعلم. ومنذ أن أهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض وحصل بينهما التزاوج والجنس البشري يتكاثر، ولكن بنسب متفاوتة على مر العصور. وحيث لا توجد بيانات عن سكان العالم في القرون السابقة، مع العلم أنه جرت عدة محاولات لحصر عدد السكان في أقاليم العالم الكبرى، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في دراسة السكان لعدم دقتها. ولعل أقرب هذه التقديرات إلى الصحة هو تقدير عالم السكان الإنجليزي كارل سوندرز، الذي وضع تقديرا لسكان العالم منذ سنة 1650 ميلادية إلى سنة 1920 ميلادية. ومن بعد هذا التقدير أصبح الاعتماد على تقديرات قسم السكان بالأمم المتحدة. ويوضح الجدول التالي رقم 9 النمو السكاني خلال 4 القرون الماضية. صفحة 50، عام 1650 ميلادي 545، 1750 طبعا كل السنوات ميلادية، وكل الأرقام الثانية بالمليون. فعام 1750 728 مليون، 1800 906 مليون، عام 1850 1171 مليون، عام 1900 1608 مليون، وعام 1950 2476 مليون، عام 1960 2995 مليون، 1970 3500 مليون، عام 1980 4432 مليون، وعام 1988 أكثر من 5000 مليون، وعام 2000 أكثر من 6000 مليون. أين يوجد مقر الأمم المتحدة؟ أما ما قبل ذلك، فإن جميع الدلائل تشير إلى أن النمو السكاني كان بطيئا جدا. ومنذ عام 1650 ميلادية نجد أن عدد السكان استغرق حوالي 200 سنة ليتضاعف، ثم بعد ذلك انخفضت المدة اللازمة لتضاعف عدد السكان مرة ثانية إلى 100 عام فقط. كذلك فإن التضاعف السكاني للمرة الثالثة قد تم خلال أقل من 40 سنة، كما يوضح ذلك الجدول الآنف الذكر. وتشير دراسات هيئة الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان يزداد سنويا بما يقارب 77 مليون نسمة. وتتوقع هذه الدراسات أن يصبح سكان العالم عام 1432 هجرية أكثر من 7000 مليون نسمة. انظر الجدول رقم 10. جدول رقم 10 يمثل عدد السكان المتوقع في العالم حسب تقدير الأمم المتحدة. فعام 2012 الذي سيوافق عام 1432 هجري، تتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد السكان إلى 7 بلايين نسمة. وأما عام 2026 ميلادي 1446 هجري 8 بلايين نسمة، وعام 2043 ميلادي 1463 هجرية 9 بلايين نسمة. تباين نمو السكان بين الدول. يمكن أن نصنف الدول حسب نموها السكاني إلى 3 مجموعات كما يلي: 1. مجموعة الدول ذات نسبة المواليد المرتفعة ونسبة الوفيات المرتفعة، مما أدى إلى انخفاض الزيادة السكانية فيها، وبالتالي كان النمو السكاني فيها بطيئا. ومن أمثلة هذه المجموعة بعض الدول الإسلامية في قارة إفريقيا كالنيجر وتشاد. 2. مجموعة الدول ذات نسبة المواليد المرتفعة ونسبة الوفيات المنخفضة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي كان النمو السكاني فيها سريعا، وتسهم هذه المجموعة بنسبة كبيرة في النمو. صفحة 51، السكاني الذي نعيشه اليوم في مجتمعنا البشري. ومن أمثلتها بعض دول شبه الجزيرة العربية كالسعودية وعمان. 3. مجموعة الدول ذات نسبة المواليد المنخفضة ونسبة الوفيات المنخفضة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي كان النمو السكاني فيها بطيئا، ومن أمثلتها الدول الأوروبية. وبجانب هذا الكلام هناك صورة لشارع مزدحم جدا بالسيارات، وتحت الصورة سؤال يقول: هل الاختناقات المرورية دليل على كثرة السكان؟ الكثافة السكانية يقصد بها نسبة السكان إلى المساحة، وتكمن أهميتها في كونها تعد مؤشرا لاستجابة الإنسان للبيئة التي يعيش فيها ومقدار التفاعل بينهما، كما أنها تعد مقياسا لدرجة تشبع بقعة بسكانها، ويمكن حسابها على النحو التالي: الكثافة السكانية تساوي عدد السكان على المساحة. وتبين لنا تلك المعادلة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الكيلومتر المربع أو الميل المربع. فمثلا إذا كان عدد سكان المملكة العربية السعودية في عام 1425 هجرية قد بلغ حوالي 22,673,000 نسمة، وجملة مساحتها 2,000,000 كيلومتر مربع، فإن كثافتها السكانية تكون كالتالي: 22,673,000 على 2,000,000 تساوي 11 شخص في الكيلومتر المربع الواحد تقريبا. وتختلف الكثافة السكانية بين قارات العالم ودوله، فأكبر قارات العالم كثافة أوروبا، وأكبر دول العالم الإسلامي كثافة هي البحرين، صفحة 52. تباين الكثافة السكانية في الدولة الواحدة: تختلف كثافة السكان من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة، ويعتمد ذلك على مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية. ولنأخذ مصر مثلا لذلك، حيث تغطي الصحاري حوالي 96% من المساحة الكلية، وهي مساحة غير مأهولة تقريبا بالسكان فيما عدا الواحات. أما المساحة المأهولة فتتركز على طول مجرى نهر النيل، وتزداد كلما اتجهنا شمالا، حيث تصل الكثافة إلى حوالي 10,000 شخص في الكيلومتر المربع الواحد. سؤال: هل هناك علاقة بين عدد السكان الكبير لجمهورية مصر ونهر النيل؟ الاكتظاظ السكاني: هناك بعض الأجزاء من سطح الكرة الأرضية ترتفع فيها الكثافة السكانية ارتفاعا كبيرا، وقد أثرت مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية في هذا التركز السكاني. ومن أهم هذه المناطق ما يلي: 1- جنوبي وجنوبي شرقي آسيا، حيث يعيش حوالي نصف سكان العالم تقريبا، وتشمل هذه المنطقة الهند والصين وإندونيسيا وبنغلاديش والباكستان واليابان، وتصل معدلات الكثافة أقصاها خاصة في أحواض الأنهار. هل تذكر بعض الأنهار؟ ويرجع السبب في ذلك إلى: ألف، وفرة المياه، باء، خصوبة التربة، جيم، ملاءمة المناخ. كل هذه العوامل وغيرها من العوامل الطبيعية والبشرية ساعدت على كثافة السكان. وتتميز دول هذه المنطقة باستثناء اليابان بأنها دول تعتمد اعتمادا كبيرا في اقتصادها على الموارد الزراعية. 2- شمال غرب أوروبا وشمال شرق الولايات المتحدة، حيث ترتفع الكثافة السكانية في هذه المناطق بشكل عام، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين هما: ألف، ارتفاع دخل الفرد وتحسن مستوى المعيشة، صفحة 53، باء، اجتذاب المراكز الصناعية للمهاجرين سواء من الأرياف أو من خارج المنطقة لما توفره من فرص العمل لهؤلاء المهاجرين. وبمقارنة هاتين المنطقتين المتشابهتين في الازدحام، نجد أن معدل الدخل الفردي والمستوى المعيشي في المناطق الصناعية، أي في غرب أوروبا والولايات المتحدة، أعلى بكثير من نظيره في المجتمعات الزراعية في جنوب وجنوب شرق آسيا، باستثناء اليابان التي تفوقت في الصناعة. وأمامي أيضا هنا صورة لشارع في مدينة الرياض، طبعا مكتظ بالسيارات، وتحت الصورة سؤال يقول: هل تتناسب الموارد الاقتصادية في مدينة الرياض مع عدد السكان؟ انتهى. ولذلك نستطيع القول بأن المنطقة الأولى تعاني من اكتظاظ سكاني، اللي هي المنطقة التي تقع في جنوب وجنوب شرق آسيا طبعا باستثناء اليابان، إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن الاكتظاظ السكاني يعني عدم تناسب الموارد الاقتصادية مع عدد السكان. نشاط: 1. استخرج الكثافة السكانية تقديريا وبالمتر المربع لما يأتي: فصلك، مدرستك، منزلك. 2. استخرج الكثافة السكانية لما يأتي. عندي جدول فيه 4 أعمدة، العمود الأول فيه مجموعة من الدول، والعمود الثاني فيه عدد السكان لهذه الدول، والعمود الثالث فيه المساحة بالكيلومتر المربع، العمود الرابع فيه الكثافة بالكيلومتر المربع طبعا، وهذا العمود فارغ، المطلوب من الطالب أن يستخرج الكثافة السكانية لكل دولة ويكتبها في هذا العمود الرابع. الإمارات العربية المتحدة 3,500,000 نسمة، مساحتها 83,600 كيلومتر مربع. البحرين 700,000 نسمة و707 كيلومتر مربع. عمان 2,807,000 نسمة، المساحة 309,500 كيلومتر مربع. باكستان 150,000,000 نسمة، والمساحة 800,000 كيلومتر مربع. إندونيسيا 234,893,000، والمساحة 1,900,000 كيلومتر مربع. موريتانيا 3,000,000، والمساحة 1,030,000 كيلومتر مربع. صفحة 54. الأسئلة: السؤال الأول، استخرج ما يلي: ألف، مقدار الزيادة الطبيعية لدولة بلغ معدل مواليدها في سنة من السنوات 40%، ومعدل وفياتها 8%. ب. مقدار الزيادة السكانية لدولة بلغ مقدار الزيادة الطبيعية لسكانها في سنة من السنوات 34%، ومقدار الزيادة غير الطبيعية 9%. السؤال الثاني، بما تتأثر الزيادة السكانية؟ السؤال الثالث، ما طريقة حساب الزيادة السكانية في دولة من الدول؟ السؤال الرابع، تضاعف سكان العالم 3 مرات من عام 1650 ميلادي إلى عام 2000 ميلادي، فكم استغرقت كل مرحلة؟ السؤال الخامس، مثل لما يلي: ألف، دولة ذات نسبة مواليد ووفيات مرتفعة. ب. دولة ذات نسبة مواليد مرتفعة ونسبة وفيات منخفضة. جيم، دولة ذات نسبة مواليد ووفيات منخفضة. السؤال السادس، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ألف، الدول التي يرتفع فيها معدل المواليد وتنخفض فيها معدلات الوفيات تكون الزيادة الطبيعية فيها مرتفعة، منخفضة، متوسطة. ب. أكبر قارات العالم كثافة سكانية هي: أمريكا الشمالية، أوروبا، أستراليا. جيم، يقصد بالزيادة الطبيعية الهجرة، المواليد، الفرق بين المواليد والوفيات. السؤال السابع، ما السبب في ازدحام السكان في جنوب وجنوب شرق آسيا؟ السؤال الثامن، ما المقصود بالكثافة السكانية؟ السؤال التاسع، ما أهمية الكثافة السكانية؟ السؤال العاشر، كيف يمكن قياس الكثافة السكانية؟ السؤال الحادي عشر، ما المقصود بالاكتظاظ السكاني؟ السؤال الثاني عشر، ما أشهر المناطق التي تشهد ازدحاما سكانيا كبيرا؟ صفحة 55. الوحدة الثانية، الهجرات السكانية. في هذه الوحدة سوف نتناول ما يلي: ألف، هجرات داخلية. ب. هجرة خارجية. صفحة 56. الهجرات السكانية. مقدمة: مع مرور الزمن وتكاثر بني البشر، دأب الإنسان على الانتقال منذ أن أوجده الله على سطح هذا الكوكب بحثا عن الأمن وتحسين مستوى المعيشة، وليس الإنسان وحده هو الذي ينتقل، بل إن الحيوانات والطيور والأسماك تهاجر وتنتقل من مكان لآخر. ونظرا لما للهجرات السكانية من أهمية كبيرة، سواء في إعادة توزيع السكان على سطح الأرض أو تبادل الخبرات بينهم، فسوف نلقي الضوء في هذا الباب على مفهوم الهجرة وأنواعها والعوامل التي أدت إليها، كما سنحاول توضيح النتائج المترتبة عليها. مفهوم الهجرات السكانية: قبل كل شيء يجب التفريق بين مفهوم الهجرة في الإسلام، وهو الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وبين مفهوم الهجرة في الجغرافيا البشرية، والتي هي الانتقال من مكان لآخر للاستقرار فيه بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو مذهبية أو غير ذلك. انتهى. يقصد بالهجرات السكانية انتقال الإنسان ونقل مقر إقامته من مكان جغرافي إلى مكان جغرافي آخر. وتعد الهجرة أحد العناصر الرئيسية الثلاثة في الدراسة السكانية إلى جانب المواليد والوفيات، مع العلم أن الهجرة لا تؤدي إلى زيادة السكان في كل العالم، لأن الأرض لا تستقبل سكانا من الكواكب الأخرى، إلا أنها تعتبر عاملا مؤثرا في النمو السكاني وتركيبهم على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الإقليم داخل الدولة. كما تعد الهجرة ظاهرة جغرافية تميز بها السكان على مر العصور. صفحة 57. أنواع الهجرة. يفرق المتخصصون في شؤون السكان والهجرة بين أنواع متعددة من الهجرات حسب طبيعة الهجرة ومدتها، فهم يفرقون بين الهجرة الدائمة وبين الهجرة المؤقتة، كما يفرقون بين الهجرات الاختيارية التي يقوم بها الإنسان بمحض إرادته، وبين الهجرات الإجبارية حيث يغادر الإنسان موطنه الأصلي لا رغبة منه، ولكن لظروف تحتم ذلك. كذلك يفرقون أيضا بين الهجرات التي تحدث داخل حدود الدولة ويطلق عليها الهجرات الداخلية، وبين الهجرات الدولية التي يعبر فيها الإنسان حدود دولته السياسية إلى دولة أخرى. ومعظم الدراسات التي تناولت الهجرة تهتم وتركز على هذا التصنيف الأخير، نظرا لمناسبته لدراسة كثير من المشكلات الناتجة عن الهجرة. أولا، الهجرة الداخلية. يقصد بالهجرة الداخلية انتقال الإنسان ونقل مقر إقامته من مكان جغرافي إلى مكان جغرافي آخر داخل حدود الدولة الواحدة. وتعد الهجرة الداخلية عنصرا مهما في فهم نمو السكان وتغير، صفحة 58، تركيبهم العمري والجنسي وتوزيعهم داخل إطار الدولة. وما نمو المدن السريع مثل الرياض في المملكة العربية السعودية والقاهرة في مصر إلا مثالا على الدور الذي تلعبه الهجرة في تغيير الأنماط السكانية في عالمنا المعاصر. ثانيا، أسباب الهجرة الداخلية. تختلف الأسباب التي تدفع بالبعض إلى الانتقال من مكان لآخر داخل حدود دولته، ولكن أكثرها يهدف في الغالب إلى تحسين مستوى المعيشة والبحث عن حياة أكثر ملائمة. ولمزيد من التوضيح نستعرض نتائج إحدى الدراسات التي تمت في هذا المجال، حيث تم استفتاء عدد كبير من الذكور عن السبب الرئيس لهجرتهم إلى المدن داخل دولهم، ويوضح الجدول التالي نتائج هذا الاستفتاء. السبب الرئيس وراء الهجرة الداخلية بنسبة مئوية، طبعا العمود الأول فيه اسم الدولة، العمود الثاني فيه السبب اللي هو العمل مثلا، السبب الثاني التعليم، أسباب عائلية وأسباب أخرى. الجزائر، العمل 74، التعليم 3، أسباب عائلية 5، أخرى 18. مصر، العمل 58، التعليم 23، أسباب عائلية 2، أخرى 17. غانا، العمل 52، التعليم 11، أسباب عائلية 28، أخرى 9، نيجيريا العمل 54، التعليم 18، الأسباب عائلية 27، أخرى 1، بنغلاديش العمل 72، التعليم 1، أسباب عائلية 15، أخرى 12، سيراليون العمل 48، التعليم 17، أسباب عائلية 30، أخرى 5، إندونيسيا العمل 69، التعليم 20، أسباب عائلية 6، أخرى 5، كوريا العمل 67، التعليم 15، أسباب عائلية 9، أسباب أخرى 9 أيضا. ما السبب الرئيس في الهجرة الداخلية لكل من الدول التالية: الجزائر، مصر، كوريا؟ طبعا هذا بعد النظر في الجدول والبحث عن هذه الدول والأسباب الرئيسة وراء الهجرة الداخلية فيها. أنواع الهجرة الداخلية: سواء أكانت الهجرة داخل إقليم واحد أم إلى إقليم آخر من أقاليم الدولة، فإنه يمكن أن نميز بين نوعين من هذه الهجرة. صفحة 59، 1، الهجرة من الأرياف أي القرى إلى المدن، وقد ساد هذا النوع من الهجرة في السابق في الدول المتقدمة، كما أن الهجرة في الدول النامية في وقتنا الحاضر غالبا ما تكون من هذا النوع، وقد أدى هذا النوع من الهجرة إلى تناقص نسبة سكان الريف إلى مجموع السكان في جميع أنحاء العالم. ثانيا، الهجرة من المدن إلى المدن، ويسود هذا النوع من الهجرة في الدول الأكثر تقدما، وتشكل العامل الأساس في تغيير الأنماط السكانية. لذلك نجد أنه حسب تطور الدولة فإن نوعية وطبيعة الهجرة والدور الذي تلعبه تختلف من دولة إلى أخرى. وأخيرا، تشكل الهجرات الداخلية في العالم نسبة عالية من مجموع الهجرات السكانية، ويساعد على ذلك مجموعة من العوامل، أهمها: ألف، وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد إلى حد كبير داخل الدولة، ب، تباين النواحي الطبيعية والموارد الاقتصادية بين أقاليم الدولة، جيم، تباين مستوى الخدمات المقدمة من إقليم لآخر داخل الدولة، دال، قصر المسافة وسهولة الانتقال وعدم وجود قيود تحد من تحركات السكان داخل حدود الدولة. ملاحظة: يطبق المعلم مع الطلاب هذه العوامل على الهجرات الداخلية في المملكة. صفحة 60، مهارة تفكير. أمامك الرسم التالي، يعني هو ليس رسم بمعنى رسم، ولكنه تخطيط مثل التخطيط الشجري، والذي يوضح بعض نتائج هجرة السكان من القرى للمدن. والمطلوب أولا وضع علامة زائد على الجوانب الإيجابية لهذه الهجرة، وعلامة ناقص على الجوانب السلبية لهذه الهجرة. ثانيا، استنتج نتائج أولية وثانوية على هذه الجوانب. للتوضيح انظر مثال حوادث السيارات ومثال الخدمات المتنوعة. ففي العوامل طبعا، العنوان أولا بتاع الرسم هو الهجرة من القرية إلى المدينة تؤدي إلى ماذا تؤدي؟ انتبه، عندنا الآن 7 نتائج. الأول، الحصول على الخدمات المتنوعة. تخلخل توزيع سكان الدولة. الثالث، الحرمان من هدوء القرية. الرابع، تأخر حرفة الزراعة في القرية. الخامس، الإزعاج والضوضاء. السادس، ارتفاع الدخل غالبا. السابع، كثرة حوادث السيارات. الأول، الحصول على الخدمات المتنوعة، وضع عليه المؤلف إشارة زائد يعني للدلالة على الجوانب الإيجابية، ثم ذكر تحت هذه النتيجة، ذكر النتائج الأولية والثانوية، فقال من هذه النتائج إمكانية الحصول على خدمات طبية عالية، وكذلك إمكانية اختيار الجامعة المناسبة. وبالنسبة لرقم 7 اللي هو كثرة حوادث السيارات، ذكر من نتائجها الأولية والثانوية كثرة الوفيات، كثرة الأيتام، كثرة المعاقين. الآن المطلوب أن تذكر النتائج الأولية والثانوية لخمسة النتائج الأخرى التي ذكرناها.
بقية المادة في الشريط التالي.